قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه، فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه، واسأله مغفرة وفضلا، إنه مبسوطتان لسائليه يداه، واقصده منقطعا إليه، فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو، فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه. حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه. لماذا يا أبي زفرة تخرج من صدر شاب مهموم، وآهة تخرج من صدر فتاة مسكينة، كلمات عتاب للآباء يخرجها الأبناء بصدق من قلوبهم، يهدونها إلى آبائهم الذين ربما شغلتهم الدنيا ولذائذها عن الوقوف بجانب الأبناء والفتيات. أبي أعطني أذنيك ودعني ألاطفك بكلماتي. ربما كان بيننا الكثير من الحواجز، لكن الآن لا حواجز ولا سدود. دعني أقص عليك، فأنا ابنك وأنت والدي. أبي ربما كانت لدي الكثير من الخواطر، لكن حيائي يمنعني أن أحدثك فيها، ورغم أنني ابنتك وأنت أبي، إلا أنني لا أستطيع مواجهتك. اقترب مني قليلا أرجوك، دعني أضع كفي بين كفيك لأدعوك وأعود بك إلى لحظات الطفولة. دعني قبل أن أبدأ حديثي معك أزرع قبلة على رأسك وجبينك. يا كل أب يحب أولاده، يا كل والد يريد سعادة لأبنائه، يا كل ولي أمر يبحث عن راحة لذريته، يا كل قلب مشفق على الأولاد، حنون على البنات، رفيق بالذريات، إليك أسطر هذه الكلمات. من الذي رزقك بالأولاد؟ أليس هو الله؟ من الذي أعطاك نعمة الذرية والإنجاب؟ أليس هو الله؟ من الذي جعلك تبتسم عندما أصبح لك من يخلفك بعد رحيلك عن الدنيا؟ أليس هو الله؟ أفلا يستحق ذلك المولى الكريم سبحانه وتعالى أن تجعل هذه الذرية وهؤلاء الأولاد والبنات كلهم في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أليس ربك جل وعلا قد جعل لك أيها الأب من أولادك وبناتك ما يكون زينة لك في حياتك الدنيا؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن الجميع يتمنى الأولاد، لكن ربما يفشل البعض في التربية، ليس بسبب سوء الأولاد بل بسبب ذلك الوالد نفسه. إن الجميع يتمنى أن يجد اللذة، لكنه ربما يفقدها. هل تشعر بسعادة كبيرة عندما تطلب من الله أن يرزقك بغلام أو فتاة، ويستجيب الله دعاءك، فتجد زوجتك حاملا وأنت معها تراقب ذلك الحمل شيئا فشيئا، يكبر ويكبر، ثم تضع زوجتك ذلك المولود الجميل بعد 9 أشهر ليملأ بيتك سرورا وسعادة، ثم بعد هذا تنسى أن توجه هذه النعمة إلى الخالق سبحانه وتعالى، وتنسى شكر ذلك المنعم المتفضل جل وعلا. هل قرأت أيها الأب هذه الآية؟ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يا الله، ما أجمل هذا المثال الرائع. نادى النبي زكريا عليه الصلاة والسلام ربه، ربه واستجاب الله الدعاء وجاءه غلام ما أجمل ذلك الغلام سماه يحيى تربى على العلم والتقوى ولذلك أصلحه الله وأصلح له زوجه والسبب هو مسارعة تلك الأسرة في الخيرات ودعاء الله جل وعلا خوفا ورجاء فكانت هذه النتيجة السعيدة مهلا خذوا نفسا عميقا واعتدلوا في جلساتكم قبل 9 سنوات من الآن في عاصمة عربية مشهورة كان ماجد شابا لم يتجاوز 17 من عمره والده أحد التجار الكبار المشهورين في المدينة بل في الدولة كلها تعرف ماجد على إمام المسجد المجاور للفلة الخاصة بهم في ذلك الحي السكني الراقي تعلم منه ماجد حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ نور الإيمان يشع من وجهه ابتسامة جميلة تعلو شفتيه دائما كان ماجد يعامل والده بحب وتفاني يقبله عندما يراه قادما يقوم إليه مرحبا بدأ الوالد يلاحظ تغير حال ماجد ما عاد يسمع صوت الموسيقى الصاخب الذي كان يخرج من غرفته ما عاد يرى بنطال الجنز الضيق الذي كان يلبسه باستمرار أصبح ماجد كثير الهدوء دائما الذكر وقافا على آيات القرآن الكريم دائما المداعبة لوالدته لكن الوالد جن جنونه هل يعقل أن يكون ماجد قد التزم واستقام؟ لا أنا لا أرغب أن يكون لي ابن يحفظ القرآن لا أحب ذلك التشدد لا أريد ولدي إلا شابا كلاسيكيا غير متزمت وسبحان الله عشش الفساد في رأس وعقل ذلك الأب المسكين بدأت المعاناة أصبح يضايق ماجد بعبارات بذيئة ما هذه السخافات التي تفعلها لماذا تقرأ القرآن بكثرة لماذا تبقى في مصلاك بعد الفجر وتنتظر وتبقى حتى يغلق المسجد يطرق عليه والده الغرفة وربما عنفه كثيرا إذا ما رآه يمسك كتابا يقرأه أو يعد بعض الاستغفارات أو التسابيح على أصابعه مرت الأيام وماجد صابر على هذه المعاملة أصبح ماجد يستيقظ لصلاة الفجر يطرق الباب على غرفة والده يا أبي الصلاة ويكاد الأب يفقد صوابه إنه لم يصلي ركعة منذ أن تزوج وهذا الابن يأتيه ذلك المغفل ليطرق عليه الباب في الليل ليقوم من فراشه الوثير حتى يصلي ما الذي حصل لابنه المجنون بدأ الأب يسيء إلى ماجد بضربه بشدة ربما كسر له بعض أشرطة القرآن الكريم وبعض المحاضرات التي يمتلكها ولكنه عنفه أكثر من مرة أمام زملائه إذا ما زاروه أمام المنزل وربما وهم على مائدة الطعام كان الوالد يقلب المائدة على ماجد ويسبه سبا شديدا إذا ما رآه يذكر والدته بدعاء الطعام في يوم من الأيام طرق عليه ماجد باب الغرفة ليوقظه للصلاة فتح الوالد الصلاة فتح الوالد الباب كانت صلاة العصر قد تم على أذانها أكثر من ربع ساعة ونظر إليه والده وبصق في وجهه وانصرف أدرك الأب أن ابنه ماجد أصبح خارجا عن الطوق وأنه تعرف على رفقة صالحة وسوف يعود بعدها إذا ما استطاع بهذا الجهد الذي يبذله الأب عن مصاحبة هذه الرفقة مرت الأيام حاول والد ماجد أكثر من مرة أن يبعده قدر استطاعته عن تلك الرفقة الصالحة ذهب والد ماجد إلى إمام المسجد المجاور بعد إحدى الصلوات كلمه بعنف لماذا أفسدتم علي ولدي ابتسم الشيخ يا أبا ماجد نحن لم نفسد ولدك بل دللناه على طريق الخير وأرشدناه إلى سبيل النجاة ابنك الآن يحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم وهو حريص على صلاة الجماعة بل لا تفوته تكبيرة الإحرام قال أيها الحقير لو رأيت ابني يمشي معكم مرة أخرى أو يذهب إلى حلقاتكم والله لأكسرن مفاصلكم ثم بصق في وجه ذلك الشيخ ليرد عليه ذلك الشيخ بعبارة واحدة جزاك الله خيرا مسح البصاق عن لحيته ووجهه عاد إلى المسجد مرت الأيام حاول ماجد أن يتعامل مع والده بلطف يرسل إلى أذنيه كلمات المودة والأدب ويري عيني والده أخلاقا حسنة ويشعر ذلك الوالد باستعداده لخدمته والوقوف على حاجته لكن الأب ماض في عناده وغيه كان لماجد ابن عم فاسد مشهور بفسقه وضياعه اقترح عليه والد ماجد الذي هو عمه أن يأخذ ابنه في رحلة إلى دولة غربية ليبعد ابنه عن جو الاستقامة الذي يعيشه. وبالفعل أسرع ابن العم إلى ماجد: يا ماجد، عندي لك مفاجأة سارة، سأذهب أنا وأنت في زيارة لإسبانيا، إنها الأندلس، فهناك الآثار الإسلامية والعمرانية المشهورة. وماجد لا يزال في بداية الاستقامة، وانطلت عليه الحيلة واستعد للسفر مع ابن عمه. كان والد ماجد قد تكفل بتذاكر الطيران وقيمة الفيزا ومصاريف الإقامة، فهو كبير بل أكبر الأثرياء في ذلك الحي وفي تلك المدينة. وحلقت بهم طائرة الأحزان إلى مدريد، وهناك حيث لم يكن في الحسبان مر الأسبوع الأول وابن العم يحاول إفساد ماجد. كانوا في فندق قريب من بعض المراقص والملاهي الليلية، كان ابن العم ينزل إليها ويترك ماجد الذي يرفض مشاركته، إلا أن النزهة الصباحية كان يشاركه فيها. ذهب لزيارة بعض المعالم الحضارية، لكن صور النساء العارية وكثرة الفتن والمغريات بدأت تفت في عضد ذلك الشاب. أقنعه ابن عمه أن هذه الملاهي مليئة بالألعاب فحسب، وأنه يمكن أن يبتعد عن قوارير الخمر وعن تلك الطاولات وعن أماكن وقوف الراقصات. وافق ماجد، لعب سويا، حاول ابن عمه أن يعطيه سيجارة لكنه رفض. في اليوم الثاني انتقل إلى ملهى آخر، وشيئا فشيئا بدأ يتابعان العروض والمسرحيات والرقصات المستمرة. وأيام ثم أيام مرت 15 ليلة، وترك ماجد الصلاة التي كان يصليها في الفندق، نسي الأذكار التي كان يحرص عليها صباحا ومساء. اسودت الشفتان من التدخين طيلة 2 شهرين كاملين، ذبل الجسد كثيرا من السهر، وبدأت الابتسامة تعلو على شفة ابن عمه، فقد نجحت خطة عمه في تحويل ماجد من الاستقامة إلى الضياع. في يوم من الأيام كان في مرقص ليلي، عرض عليه سيجارة محشوة بنوع فاخر من المخدرات لا يستخدمها إلا المحترفون. قبلها ماجد، سقط في بئر الظلمات. هل تتذكرون جميعا ذلك الوجه المتورد الممتلئ نورا وإيمانا؟ هل تتذكرون ذلك الهدوء الذي كان يكتنف ماجد؟ هل تتذكرون تلك الشعرات الصغيرة القليلة التي كانت تزين لحية ماجد؟ كل هذا أضحى سراب، سواد حول العينين، سهر ومسكرات وزنا وراقصات وتضيع للصلوات. ويتصل ماجد: أبي، كيف حالك؟ أرسل لي من فضلك 5000 دولار. ويكاد الأب يطير من الفرحة، فقد تغير ابنه. كان ابن عم ماجد يخفي عن عمه والد ماجد قصة وقوع ابنه في المخدرات. اسبوع آخر ويطالبان بتحويل مبلغ آخر. اسبوع ثالث ويطالبان بتجديد الفيزا لـ3 أشهر أخرى. ولا تسألوا عن ماجد بعدها، أصبح ابن عمه يركض وراءه ليخرجه من أوكار المخدرات في شوارع وأزقة مدريد وخلف أبواب دورات المياه في المراقص الليلية البغيضة. هرب ماجد من الفندق أكثر من مرة، فقد تطور الأمر إلى هيروين عن طريق إبر الوريد. في يوم من الأيام وتحت جسر مظلم في طرف المدينة، كانت 4 فجرا، كان ماجد يضرب إبرة جديدة يحقنها في وريده، وفجأة تناهى إلى سمعه صوت نداء معروف: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة يا ربه. قال ماجد: لقد سمعت هذا النداء من قبل. وصور سريعة تمر على ذاكرته كفلاشات كاميرا تصوير ليلية: صورة المسجد، صورة الإمام، صورة ذلك المكان الجميل الذي كان يحفظان فيه القرآن، لحيته الجميلة التي كان يعطرها قبل النزول في كل صلاة، الزاوية المفضلة التي كان يجلس فيها في بيته في صالة المنزل ليقرأ القرآن، تلك الحديقة التي كانت بجوار المسجد والتي كان يتناول فيها الإفطار مع الصحبة الصالحة، غرفته، سجادة الصلاة، والدته الجميلة. صور وصور، وهو الآن بين أكوام من القاذورات تحت جسر مظلم يختبئ من كل الناس ليزرع في وريده سما قاتلا. دعا ماجد داعي الإيمان وحاول أن يقوم من مقامه، لكن مفعول الإبرة كان أقوى، خدرته تلك الجرعة ليسلم جفناه للنوم، فقد أضحى أسيرا للمخدرات. أسقطتني إبرة في وحلها، فانطوى العمر على ذل وهون. آه منك يا أبي، آه وآه، بعدما كنت على حق ودين سقتني نحو الأسى يا والدي، كيف أحيا وأنا عبد سجين؟ بين أحضان الغواني جئت بي كي أعيش العمر مسكينا حزين. سورة الرحمن قد أنسيتها، آل عمران مضت والمؤمنون. آه من ليل على أسقامه أكتوي فيه ويأتيني المنون. آه لو كنت رفيقا يا أبي كنت تدعوني إلى الخير المبين. آه لو كنت حنونا يا أبي ما تركت الابن في ذل وهون. ويجده ابن عمه بعد 4 أيام يذهب به إلى المستشفى بصعوبة، ويتم جزء يسير من العلاج، ويصرخ ماجد أعطوني إبرة أعطوني إبرة أرجوكم، تنتهي مدة الفيزا. يحاول ابن العم إقناع ماجد هيا لنعود إلى الوطن، ويصرخ ماجد لا، أنا لا وطن لي، أنا لا والد لي، أنا لا أب لي، أنا لا أسرة لي، أنا وطني ووالدي وأسرتي 1/4 جرام من المسحوق الأبيض، لا لا. ويستعين ابن عمه ببعض رجال الشرطة المختصين بترحيل المتخلفين من السياح، ويجبر ماجد على الصعود إلى الطائرة. وهناك على كرسي الطيران يصرخ ماجد، وابن عمه يحاول كتم صوته، يربط له حزام الجلوس. وطوال الرحلة صرخات ماجد الذي يريد إبرة لا تتوقف. وهناك في أرض الوطن حطت بهم الطائرة بعجلاتها لتسقط مع العجلات كل الآلام والهموم على والد ماجد. كان في استقبالهم فرحا مسرورا، لأنه لا يعلم أن ماجد قد أصبح مدمنا. كان يدرك فقط أن ماجد قد ترك الاستقامة والالتزام. كان واقفا بين الجموع يبحث عن ابنه وابن أخيه، ومن بعيد رأى ابن أخيه بصحبته شاب يلبس زيا غريبا، له قصة شعر ملونة، وهو يستند على ابن أخيه. من يا ترى هذا القادم؟ ما أن وصل ماجد حتى رفع كفه ليصفع والده على وجهه بأقوى ما يملك في المطار، ويصرخ الوالد: هل هذا ماجد؟ هل هذا هو ولدي؟ لا لا يمكن، ولدي كان أبيضا وسيما، ما باله اليوم مصفرا مغمقا أسودا، ماذا فعلت بولدي يا مجرم؟ وينطلق الأب ليضرب ابن أخيه في صالة المطار، والفتى يقول: يا عمي هو من وقع في المخدرات، هو من اختار هذا الطريق. ويعود الأب بالابن المدمن، الابن الوحيد، يعود ليحاول أن يستر على ولده وينفق من أمواله عليه. حاول أن يعالجه في المستشفيات الخاصة، لكن الهموم تزيد والآلام تتفاقم. تعدى ماجد على والده بالضرب أكثر من مرة، سرق الكثير من ذهب والدته، بدأت تجارة الأب تخسر. لقد أصبح الأب يخاف من صرخات ولده واستخدامه للسكاكين في التهديد. بدأ الأب يشتري له المخدرات سرا حتى لا يفتضح بين الناس والجيران. في يوم من الأيام بعد صلاة الجمعة ذهب الأب إلى ذلك الإمام والشيخ، قال له: سامحني يا أخي، أنا بصقت في وجهك، أنا أسأت إليك، أنا عاملتك بغير أدب، لكن الآن ولدي أصبح أسيرا للمخدرات، أرجوكم أرجعوا لي ولدي كما كان، أرجعوه إلى الصلاة، أرجعوه لي جميلا طاهرا. ابتسم الشيخ وقال: يا أبا ماجد، ادعو الله بصدق، فهو الذي بيده الهداية وحده، أما نحن فلا نملك شيئا. في ليلة مظلمة في آخر الشهر بعد مضي 2 أسبوع من هذا اللقاء، كانت جنازة والدي وأم ماجد يصلى عليهما في ذلك المسجد. فقد قتلهما ماجد خنقا لأنهما لا يملكان أموال المخدرات، ومن خلف القضبان كانت دموع ماجد تجري غزيرة. لماذا يا أبي؟ لماذا فعلت هذا بي يا أبي؟ ألم يأمرك الإسلام بالرفق بأبنائك؟ يقضي الآن ماجد عقوبة السجن 25 سنة، عقوبة السجن المؤبد، لأنه قتل والده ووالدته. يا أيها الآباء، يا أيها الأولياء، هل لديكم منهج أفضل من منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لديكم تربية أفضل من تربية الله جل وعلا لنا؟ إن الرفق بالأبناء أيها الآباء مطلوب، رفقا يقودهم إلى الإسلام وليس يبعدهم عنه. كم من أب يتألم لأن ابنه استقام واهتدى، وكم من والد يحاول إغواء ابنته التي تطلب منه أن ترتدي الحجاب أو النقاب أو المنظر الشرعي اللائق. والله كلمتني سمية وهي تبكي، تقول على سماعة الهاتف: يا شيخ، والدي يرفض أن أكون محجبة ويخرجني ويأمرني أن أخرج أمام الناس بشعري وزينتي، حتى إذا ما جاء بعض التجار من زملائه في عشاء أو في عزومة إلى المنزل يطلب مني أن أتزين بكامل زينتي ليتفاخر بجمالي ومنظري أمام زملائه وأصدقائه. ماذا أفعل يا أبي أرجوك؟ ماذا أفعل يا شيخ؟ هل سيدخل أبي النار؟ ماذا أفعل؟ قلت له كثيرا: اتق الله يا أبي، أنا فتاة صالحة، لكنه لا يبالي بكلماتي، يتلذذ بضربي وإهانتي أمام إخوة الصغار، ومع هذا فإنني أحاول ستر ما يمكن من جسدي عند نزولي للجامعة. صدقني يا شيخ، في إحدى المرات أجبرني أن ألبس بنطالا له لون غريب، الأمر الذي أثار دهشة زميلاتي وصديقاتي، وهن يقولن لي: ما لك يا سمية، كل يوم لك وجه. إنني أبكي الليل كله وأقول: يا رباه، هل كل هذا عدم رضا منك عني؟ ما هو جزائي؟ ما حيلتي وقد ابتليتني يا ربي بهذا الوالد العاصي؟ هل تصدق يا شيخ أن والدي إذا دخل المنزل ليلا بعد سهرة طويلة على القهوة وسمع صوت جهاز التسجيل الخاص بي ينبعث منه صوت تلاوة أو محاضرة دينية يغضب كثيرا وربما تعجب، وفي كثير من الأحيان يغلق المسجل أو يركله بقدمه. يا شيخ، أريد أن أقترب من ربي أكثر، أتمنى أن أكون في يوم القيامة مع أمهات المؤمنين وأزواج الصحابة الطاهرين. لقد آذاني والدي فماذا أصنع؟ هي طريقته في المزاح سيئة جدا، ربما قال لي: أليس لك حبيب؟ أليس لك صديق تعطينه مشاعرك وأحاسيسك؟ ربما هربت من حديثه إلى غرفتي والدموع تغرقني، يا ترى أليس لهذا الأب طهر ليحافظ عليه؟ أليس له عرض يفتخر به؟ إنني أرى بعض الآباء يا شيخ لا يخرجون بناتهم إلى الشارع إلا بحجاب شرعي ساتر، فلماذا أنا الوحيدة في هذا العالم التي تعاني كل هذه المعاناة؟ والله لو كانت فتاة أخرى غيري لاستمتعت بالشهوات والمحرمات، لكن قلبي مملوء بالخوف من الله، قلبي يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعلق إلا بالآخرة. انتهت سمية من مكالمتها والدموع تغرقها وتغرقني. هي رسالة للآباء الذين يصرون على إبعاد أبنائهم وبناتهم عن طاعة الله وعن طريق الله سبحانه وتعالى. لماذا هذا حال كثير من أولياء الأمور من الآباء والأمهات؟ لماذا أصبح كثير من أولادنا يمتلكون الكثير من العقد النفسية التي تجعلهم لا يفكرون إلا في ماديات الحياة؟ إن أبناءكم يا إخواني لا يريدون طعاما ولا شرابا ولا كساء، بل يريدون إسلاما وتقوى تؤجج فيهم القنوات والأغنيات الفحشاء وتوقد فيهم نار الشهوة، وبعد هذا هم يجدون آباء يبعدونهم عن الله سبحانه وتعالى. أباء اليوم همهم الأموال والرواتب والأسهم، أباء اليوم لا يسألون البنات مع من يذهبن ويرجعن، أباء اليوم يشاهدون أبناءهم يدخنون فما يحزنون، أباء اليوم يجلسون أمام التلفاز ومع القهوة أكثر من جلوسهم مع أولادهم وبناتهم. كم من ابن يتمنى أن يضمه والده بين ذراعيه، وكم من فتاة تتمنى أن يلاطفها والدها ولو بكلمة، كم من قلب قاس بحاجة لأن يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذه القصة العجيبة. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه ثم قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. سبحان الله، ما أعظم عطفك يا رسول الله، وما أجمل برك وشفقتك. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ثم يأخذ الحسن بن علي فيقعده على فخذه الآخر، ثم يضمنا ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. أسألكم بالله يا آباء، كم نحن مفرطون في تربية أولادنا؟ كم من شاب ينام على فراشه وهو واقع في معصية أو فاحشة أو مصيبة، وفي داخل نفسه يقول: السبب هو أبي، هو من فتح لي باب الإنترنت، هو لا يحاسبني على الصلوات، هو لا يعاملني بلطف أبدا، كل شيء بالأوامر والنواهي والزواجر. كم من فتاة تنام على فراشها وهي تبكي تتمنى أن يتقدم لها عريس صالح، لكن الأب طماع يريد الأموال الكثيرة، وربما يرفض فقط لأنه يشعر بالتسلط والنفوذ. ولو تنبه ذلك المسكين إلى أن المسلم إذا ربى بناته فأحسن التربية وأنفق عليهن وزوجهن فإنهن يصبحن حجابا له من النار، يعتق الله رقبته بسبب البنات من النار. أنصتوا جميعا إلى هذا الحديث الجميل عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها التمرة فقسمتها بين ابنتيها، ثم أعطت لكل بنت من بناتها شطرا وقسما. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بالقصة والخبر، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن وأكرمهن وعلمهن وأدبهن كن سترا له من النار. روى أحمد والطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين؟ قال بعض القوم الحاضرين: والله لو قلنا له واحدة لقال واحدة. ما أجمل أيها الآباء رعاية الفتيات والإحسان إليهن، وما أجمل الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله تصلني العشرات بل المئات من الرسائل على البريد الإلكتروني أو على رسائل الخاصة في صفحة الفيسبوك تحكي لي وقوع الكثير من الفتيات في الفواحش والمعاصي والمحرمات والزواج العرفي وما شابه ذلك، والسبب هم الآباء في كثير من الأحيان، إما لعدم التربية وإما لشدة القسوة وانعدام العطف والحب، فهن يعطين الحب لأقرب إنسان يبادلهن ذلك الشعور، وإما لعدم تزويجهن. كتبت إلي في إحدى الرسائل كريمة من بعض أرياف بلدنا مصر الطيبة، تقول: يا شيخ، نحن ثلاثة فتيات جميعنا تعمل موظفات، وأنا الصغرى أبلغ الآن 36 سنة، لم أتزوج، أختي الكبرى جاوزت 40. منذ أن توفيت أمنا تقدم لنا الكثير من الخطاب، لكن الوالد يرفض لجشعه وطمعه في أموالنا، هو لا يشعر بأحاسيسنا أبدا. تذهب كل واحدة منا إلى فراشها وتضع رأسها على وسادتها وهي تسبح في بحر من الآمال، تفكر في زوج صالح حنون وأطفال يملؤون البيت سرورا وهناء، لكن تتحطم تلك الأحلام على صخرة الواقع. لكم احتقرنا والدنا عندما يتحدث معه عمي عن تزويجنا فيقول: هن لا يرغبن يرغبن ويرفضن الزواج ولقد حاولت معهن. سبحان الله، والله لقد كان كأنه يذبحنا بسكين ونحن نراه يكذب على عمي. تتهلل أسارير وجهه عندما يأتي نهاية الشهر، فهو يجمع الآلاف من بناته. والله ثم والله يمر علينا العيد تلو العيد وليس لنا جديد إلا إذا طلبناه واستعطفناه وسألناه برجاء فيعطينا المال القليل، وكأنه يتصدق علينا. تسرع إحدانا إلى غرفتها والدموع تسبقها: أحدثك عن نفسي يا شيخ، أحمل وسادتي وأخفي فيها وجهي وأبكي وأنا أقول: إلى متى يا ربي هذا الذل؟ هل أنسته تلك الأموال مشاعر بناته؟ هل غاب عنه كم قلوبنا بحاجة إلى سقاء الحب والحنان والعطف والأمان؟ أتخيل في غرفتي طفلا صغيرا يقول لي: ماما، أحمله وأقبله وتطربني ضحكاته، أتمنى زوجا يملأ حياتي سعادة، أحاول أن أؤدي بعض النوافل من صيام وقيام لليل فما أستطيع، فالقلب والفكر مشغول. والله ما فكرنا في حرام قط، ولو كانت فتاة غيرنا لفعلت وفعلت، فالمغريات كثيرة والفتن عظيمة، لكن خوف الله يملأ قلوبنا حينما تدعونا بعض الصديقات إلى حفل زفاف أو عرس، تسبقنا دموعنا ونحن نرى فستانها الأبيض الجميل يزينها بين الحاضرات، ونظرات النساء تكاد تقتلعنا من أماكننا، وهمسات البعض لبعضهن: لماذا لم يتزوجن أبناء فلان؟ لماذا لماذا لم يتزوجن تلك الفتيات؟ هي موظفة تستلم مرتبا طيبا وتعمل جمعيات، لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ وكأن العيب بنا. سبحان الله، والله يا شيخ إننا نموت في اليوم 1000 مرة وتداهمنا الوساوس 1000 مرة ويحاول الشيطان إسقاطنا 1000 مرة. كل هذا سببه أب قاسٍ ووالد جاهل ومرب جشع. قل لوالدنا يا شيخ ليأخذ كل أموالنا، ليأخذ ملابسنا، ليأخذ صحتنا وأحلامنا، بل ليأخذ عقولنا، ليأخذ كل شيء ويعطينا فقط حياة زوجية سعيدة. لكن هيهات، لقد مات أبي يا شيخ، مات والله وفرحنا بموته. لا تتعجب مني يا شيخ، لقد مات السجان الذي كان يغلق علينا باب الزنزانة، مات ذلك الحارس الذي جوعنا فما رعى حقنا ولا أدى أمانتنا. كنت بجواره وهو يحتضر، كانت أخواتي الباقيات يبكين، لكنني لم تنزل من عيني دمعة واحدة. فهو الأب الذي حطم مستقبلي ودمر حياتي، كان يحتضر ويخرج الروح، وكان قلبي يشتعل غيظا وألما، فها هو يرحل وها نحن الآن عوانس. قعدت عند رأسه وقلت له قل آمين يا أبي، قل آمين، فقال آمين. قلت حرمك الله من الجنة كما حرمتنا من الزواج. نظر لي نظرة شفقة وكأنه يقول سامحيني يا ابنتي، والله إن قلوبنا لن تسامحه يا شيخ بعد أن ذبلت زهرة شبابنا وضاعت أحلامنا. قلت الآن تتأسف، الآن تعتذر، أين أنت من دموعنا وبكائنا؟ أين أنت من وحدتنا القاسية التي عانيناها لوحدنا؟ أين أنت من وجوهنا التي قطعتها ألسنة الناس التي لا ترحم في كل مناسبة أو في كل عرس أو كل فرح؟ لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنهت كريمة رسالتها ورحلت وفي الأحشاء حزن، ورحلت وفي الأجفان دمع، نار تذيب قلوبنا ويشقنا سيف وفأس، ضاعت زهور حياتنا ما طاب من كفيك غرس، ذبلت ورود جمالنا هل سوف يرسقي الورد حب؟ إنا لنبكي يا أبي، هل يا ترى ينزاح ضيم أزواجنا، أولادنا، أرواحنا، أكبادنا؟ هل يا ترى سيجيء شهم؟ ونحوها من بعض الكلمات التي خطتها في نهاية هذه الرسالة. يا أيها الآباء، يا أيها المربون، يا أيها الأولياء، رفقا بأولادكم وبناتكم، بالله عليكم لا تقتلوا أولادكم، لا تغتالوا مشاعرهم. إننا على عتبات قرون قادمة يهان فيها أهل الدين، ويسب فيها سيد المرسلين، وينتقص فيها من شأن الصحابة الطاهرين. فبالله عليكم ماذا سيبقى لنا إن كنتم أنتم أيها الآباء والأمهات عونا للشيطان على هؤلاء الأولاد؟ كونوا قريبين منهم، مدوا إليهم أيديكم، مدوا أطواق النجاة في مجتمعهم البائس. هل تخيلت يوما أيها الأب هذه الصورة؟ شاهدوا معي جميعا واستمعوا. عندما تكون أنت في الجنة وسط الحدائق والبساتين، عندك الأنهار، بجوارك زوجتك وأولادك وبناتك، سبحان الله ما أجملها من لحظة. نعم إنها لحظة جميلة في الجنة، أنت وأولادك الذين ربيتهم على الإسلام وعلمتهم القرآن، بناتك الذين أحسنت إليهم ورفقت بهم. سبحان الله، انظر إلى ربك جل وعلا وهو يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أرسل يوما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه إلى الأحنف بن قيس رحمه الله، فقال له يا أبا بحر ما تقول في الولد؟ قال يا أمير المؤمنين، هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، فإن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويحبوا وفاتك. فقال معاوية رضي الله عنه لله درك يا أحنف، والله لقد دخلت علي وإني لمملوء غضبا على ولدي يزيد، فأخرجت هذا الغضب من قلبي. فلما خرج الأحنف من عنده أرسل معاوية رضي الله عنه لولده يزيد ب200,000 درهم، فتعجب يزيد وعلم أن الأحنف طيب خاطر معاوية، فأهدى يزيد للأحنف 100,000 درهم وتصدق ب50,000 درهم، ثم جعل بال50 الباقية يصلح به شأن بعض إخوانه الصغار. سبحان الله، هكذا كان الآباء يدركون قيمة الأبناء ويشعرون بهذه النعمة الجليلة التي أعطاهم إياها ربنا سبحانه وتعالى. يا كل أب قاسٍ، تذكر أن لك يوما عند ربك ستحاسب فيه على كل صغيرة وكبيرة، فاحذر أن يكون همك الدنيا والشهوات وجمع المال والوظيفة، وتقدم إلى أبنائك فعلمهم من القرآن والسنة ما يرفعهم عند الله سبحانه وتعالى. أختم لك أيها الأب بهذا الحديث العجيب الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، أن الرجل ترتفع منزلته يوم القيامة في الجنة عند الله، ويتعجب ذلك الرجل إن أعماله الصالحة لا توصله إلى تلك المنزلة، وإن مكانته لا ترتقي به إلى تلك المحلة العالية، لكنه يسأل متعجبا: يا ربي، من أين لي هذه المكانة في الجنة؟ فيرد عليه ربه جل وعلا: هذا باستغفار ولدك الصالح لك، هذا باستغفار ولدك الصالح لك. قل لي بربك أيها الأب: ألك ولد صالح؟ ألك فتاة صالحة؟ ألك ذرية تخلفك من بعدك؟ إذا ما سجدت بالجباه على الأرض دعت الله جل وعلا لك بالفردوس الأعلى من الجنة؟ إن لم يكن كذلك، قرر من اليوم أن تخرج ذرية وجيلا ينصر هذا الدين، يعبد رب العالمين، ويسابق إلى أبواب الجوامع والمساجد، ويسارع إلى الإنفاق في وجوه الخير والبر، وحينها سترتفع منزلتك عند الله في الجنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أولياء أمورنا. اللهم أصلح الآباء والأمهات، اللهم خذ بنواصيهم إلى الطاعات، اللهم انزع من قلوبهم كل قسوة وغل وحقد، اللهم أبدل مكانها كل لين ورحمة وعطف وحنان واهتمام واحتواء. اللهم خذ بنواصي أبنائنا وبناتنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم علم أولادنا كيف يخافونك. اللهم رب أولادنا، فإن قد عجزنا عن التربية. اللهم أعنا أن نخرج ذرية تنصر الدين وترفع لواء سيد المرسلين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ألا تسيئنا في أولادنا وبناتنا. اللهم لا تسيئنا في أولادنا وبناتنا، اللهم لا تعاقبنا بذنوبنا، اللهم إن كنا قد قصرنا وفرطنا فنسألك أن تجعل ذريتنا ثمرة حياتنا التي تعيننا على التوبة، وتأخذ بنواصينا للإقبال عليك، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ شبابنا من المخدرات، اللهم احفظ شبابنا من المسكرات، اللهم احفظ بناتنا من الأفلام والمسلسلات، اللهم احفظ شبابنا في الجامعات والكليات، اللهم احفظ أبناءنا في الشوارع والأزقة والمتنزهات، اللهم خذ بنواصيهم جميعا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم. أعتذر عن درس العقيدة هذه الليلة، فأنا على سفر وعلى عجالة.